بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت القيامة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ربنا لا تدع لنا في جمعنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا سائلا إلا أعطيته، ولا داعيا إلا أجبته، ولا طالب علم إلا وفقته. اللهم صب علينا الخير صبا صبا، ولا تجعل عيشنا كدا كدا، وسائر بلاد المسلمين، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، مع اللقاء الخامس خلال هذه الدورة الشرعية، والتي عنونا لها بقضايا مهمة لعامة الأمة، وهذا اللقاء بعنوان أشراط الساعة والأحداث الجارية. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، هذا الموضوع من الأهمية بمكان، أشراط الساعة والأحداث الجارية. لا شك أن أمتنا المسلمة تعيش واقعا مريرا على كافة الأصعدة، فرأينا ثورات هنا وهناك، واضطهاد هنا وهناك، فترى ما الأسباب التي أدت بأمتنا لهذا الحال من الاستضعاف ومن الذل ومن الهوان؟ سؤال كثير ما يتردد، والإجابات مذكورة على مائدة القرآن الكريم وعلى لسان النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، غير أن الكثيرين من الأمة ابتعدوا عن منهج القرآن وعن فهم سنة النبي العدنان صلى الله عليه وآله وسلم. لذا أصبح الكثيرون حائرين فيما يحدث في واقع الأمة. من هنا كان لزاما على أهل العلم والدعاء إلى الله عز وجل أن يوضحوا ويبينوا فيشخصون الداء ويصفون الدواء. فموضوعنا اليوم يسهم في بيان جوانب من الإجابة على هذا السؤال الذي كثيرا ما يطرح: ما الذي أدى بأمتنا إلى الذل بعد العز؟ ضاعت مكانتها، فبعد القيادة والريادة أصبحت في ذيل القافلة والركب. تعالوا بنا إخوة الإيمان والإسلام نعيشها لحظات بين يدي أشراط الساعة والأحداث الجارية. وفي البداية المقصود بأشراط الساعة علامات القيامة التي تكون بين يدي قيام الساعة، وقد يسميها البعض آيات، علامات أو أمارات. هذه العلامات، هذه الأمارات، هذه الآيات تنقسم إلى قسمين: هناك العلامات الصغرى وتكون في الأمور المعتادة، وهناك العلامات الكبرى وتكون في الأمور غير المعتادة، كخروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام في آخر الزمان، وخروج يأجوج ومأجوج، والدابة التي تكلم الناس، وطلوع الشمس من المغرب. والإيمان بها من جملة الإيمان الشرعي. ففي حديث جبريل المشهور يقول أبو حفص عمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه وأرضاه: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وآله: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: يا محمد، أخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدق. قال: يا محمد، أخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: يا محمد، أخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: يا محمد، أخبرني عن أمارتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال عمر: فلبثت مليا. فقال لي النبي صلى الله عليه وآله: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث بتعريفه للإيمان أن الإيمان باليوم الآخر من أركان الإيمان الشرعي. ولا شك أن علامات الساعة صغرى وكبرى تدخل في باب الإيمان باليوم الآخر. إذن الإيمان بأشراط الساعة من أركان الإيمان الشرعي، داخلة في الإيمان باليوم الآخر. فالمؤمن مطالب أن يؤمن في الجملة بعلامات وأشراط الساعة، لأنها تدخل ضمن ركن الإيمان الشرعي، الإيمان باليوم الآخر. والذي يعنينا ونحن نتحدث عن أشراط الساعة وعلاماتها ما يتعلق بالأحداث الجارية، فنحن لن نسرد علامات الساعة الصغرى كاملة، ما حدث منها وما لم يحدث، ولكن سوف نركز على المتعلق منها بالأحداث الجارية والأسباب التي أدت بالأمة إلى فقد المكانة التي كانت لها من قبل. من بين هذه العلامات إخوة الإيمان والإسلام التي أخبر بها النبي الأمين عليه الصلاة والسلام ظهور الفتن. فعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، فكسروا قسيكم وقطعوا أوتاركم واضربوا بسيوفكم الحجارة، فإن دخل على أحدكم فليكن كخير ابني آدم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حديث رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجة والحاكم، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. فلنستمع إليه مرة ثانية. عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، فكسروا قسيكم وقطعوا أوتاركم واضربوا بسيوفكم الحجارة، فإن دخل على أحدكم فليكن كخير ابني آدم، أو كما قال النبي. وقد حدث ما أخبر به نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، في الأمة الآن تعيش زمن الفتن، ستكون فتنا، ستكون إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم. شبهها النبي صلى الله عليه وآله بقطع الليل المظلم. لماذا؟ لأنه من المعلوم أن المرأة لا يميز في شدة الظلام الحالك، وهذا هو الحاصل في الأمة الآن. اختلطت مفاهيم وضاعت قيم، اشتدت الحيرة، والسبب أننا نعيش فترة الفتن التي وصفها نبينا عليه الصلاة والتسليم كأنها الليل المظلم. حقيقة. في الظلام الدامس قل أن يميز المرء. فهذا ما أخبر به نبينا عليه الصلاة والسلام، ومن شدة هذه الفتن قال: يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، نسأل الله السلام. نعم، ففي شدة الفتن تختلط المفاهيم، فقد يبيع المرء دينه بعرض من الدنيا فيخسر الدين. كان مؤمنا في الصباح ومن شدة الفتنة تحول إلى الكفر، وهذا نراه جليا في واقع المسلمين الآن. كم من أناس مالوا مع أهل الباطل وظاهروهم على أهل الإسلام، خانوا دينهم، خانوا ربهم، خانوا نبيهم صلى الله عليه وسلم. إيه السبب؟ الدنيا. أي دنيا هذه التي تجعل المرء يخرج من ربكة الإسلام؟ لأن من والى الكافرين ولو بكلمة على المسلمين خرج من دائرة الإسلام، ولو بكلمة أعان كافرا على مسلم بكلمة أو بمشورة برأي خرج عن ربكة الإسلام وارتد عن الدين. الدنيا، نسأل الله السلام. يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، وفي رواية يبيع دينه بعرض من الدنيا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، تجارة كاسبة تقود إلى النيران وبئس المصير. الدنيا ساعة هتمر ويبقى التبعات. في ساحة العرض إخوة الإيمان والإسلام، الله تعالى قال في كتاب الكريم: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. تذهب الدنيا بما فيها ومن فيها، ضاعت كل لذة حصلتها فيها، وضاع عناؤها، والآن حساب. فهل ترى هذا الذي باع دينه من أجل دنيا كيف حاله يومها؟ أين هؤلاء الذين كان لهم خادما ضد إخوان من المسلمين؟ الآن هم في النيران، هم يصطرخون، هم يعذبون، حشروا على صورة الذر، يطأهم العباد بأقدامهم في ساحة العرض. لماذا؟ لأن الملك يومها لمن؟ لله، الذي ذكر في كتابه وأرسل رسله وبين منهجه وعرف نفسه لعباده وحذرهم، ولكنها الدنيا. ثم ذكر النبي في حديثه ما يجب أن يكون عليه المؤمن حال الفتنة، قال: القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. فالمطلوب عند الفتن أن يتجنب الإنسان الإسهام فيها أو المشاركة إلا لإحقاق حق وإبطال باطل، إلا لأمر بمعروف ونهي عن المنكر. القاعد فيها خير من القائم. نعم، فقد تكون كلمة تؤدي إلى زيادة الفتن وانتشارها، فالأسلم لك أن تسكت، الأسلم لك أن تصمت. لماذا؟ لأن نبيك قال: القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، ولذا عندما سئل عمر ابن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه وارضاه عما دار بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأخيه معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، ماذا قال عمر؟ قال: فتنة سلمنا الله منها بسيوفنا، فنسلم منها بألسنتنا. يعني علمنا أدب، اسكت، ما تتكلم عما دار بينه رضي الله عنه. لا يجوز لك أن تنقب عما حدث بين الصحابة. لماذا؟ لأنهم غفرت ذنوبهم ولهم الصدق، وما فعلوه أخبر به الرب الكريم، فقال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، وصفهم بالإيمان. فلتفهم يا عبد الله لماذا الخوض؟ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. الآية. فعليك أن تسكت، لا تقول كما يقول المبتدعة، يعني التوجيه العلمي والنقد العلمي. نقد علمي، أي نقد علمي هذا يا مسكين، وأنت لا تعرف كوعك من بوعك، وتخوض في ملائكة البشر، تخوض في من قال الله عنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه. أي بحث علمي هذا الذي يجيز لك أن تطعن في خير البشر بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فهذا ليس نقدا علميا، ولكنه نقد بدعي يؤدي إلى التطاول على خير الناس بعد رسول الله وهم أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. ومعلوم أن سلف الأمة قالوا: ومن همز أحدهم، أي الصحابة، أو لمز أو طعن فيه فاعلموا أنه زنديق، أي ليس بمسلم. ليس بمسلم أبدا من يطعن في صحابة رسول الله أو يخوض في أعراضهم، ليس بمسلم أبدا. وإن قال بحث علمي أو نقد علمي، نقول لا، بل هو نقد كفري شركي بدعي شهواني. فالأسلم عند الفتنة الصمت، إلا أن تكون آمرا بمعروف أو ناهيا عن منكر لسلامة الأمة وتجميع الكلمة. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: فكسروا قصيكم، أي الأسلحة بتاعتها، وقطعوا أوتاركم، أوتار النبال والأسهم، واضربوا بسيوفكم الحجارة، لا ترفع سيفك في الفتنة على أخيك. فإن دخل على أحدكم جاءوه إلى بيته فليكن كخير ابني آدم عليه السلام، وهو هابيل الذي قال لأخيه: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني، ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. من علامات الساعة الصغرى أيضا تقليد الأمم الماضية، تعرف الأسباب الجالبة لما تعانيه الأمة الآن، تقليد الأمم الماضية. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. فقيل: يا رسول الله، كفارس والروم؟ فقال: فمن الناس إلا أولئك. خرجه الإمام مسلم. وفي رواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه: فقلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ رواه البخاري ومسلم. تقليد الغير علامة من علامات الساعة، تقليد غير المسلمين. ويا ليت التقليد يكون فيما هو نافع من حرصهم على العمل وإتقانهم للعمل. لا، بل أصبح التقليد في القذورات وفي الشهوات. حدث في أمة الإسلام هذا التقليد الفاسد لغير المسلمين. الآن نداءات في بلاد الإسلام بالحرية، أي حرية تريدون؟ يريدون حرية بلا قيود، تقليد للأمم الماضية ولغير المسلمين. نقول الحرية في الإسلام مقيدة، حريتنا مقيدة، فحريتك منضبطة بعدم معصية الله. نسمع من يقول أنت حر ما لم تضر، هذه أيضا تحتاج إلى تضبيط. ما ممكن واحد يقول لك أنا ما بضرش حد، وبعدين يزني مثلا في الطرقات وما بيضرش حد، الرجل برضاها وهو راضي مفيش ضرر، هل دي حرية؟ تقول لي أنت حر ما لم تضر، نقول لك بئس العبد أنت. فالحرية في الإسلام نقول أنت حر ما لم تعصي الله، يبقى الحرية مقيدة بإيه؟ بعدم المعصية. أنت حر ما لم تعصي الله، مش أنت حر ما لم تضر، وربما تفعل أفعيل ما فيها ضرر لغيرك لكن فيها معصية لمن؟ لله عز وجل، يبقى دي حرية؟ ليست حرية. فمن تقليد الأمم الماضية وغير المسلمين هذه الدعاوى المنتشرة الآن في بلاد الإسلام، عايزين حرية. حرية إيه؟ ما تدري، عايزين انفلات، عشان كده كثرت الفتن. طيب، خدنا أيضا دعاوى باطلة أخرى كثيرة، حتى شوف قلدناهم في الملبس، في المأكل، في المشرب، وإن دخلوا جحر ضب لدخلناه خلفه، نسأل الله السلام. فده من أسباب معاناة الأمة الآن، تقليد الأمة، ولا نتوسع في هذا، فالواقع لا يحتاج منا إلى تعليق في هذا الباب، فأنتم أدرى بالواقع. من علامات الساعة الصغرى أيضا التي أدت إلى ما نحن فيه ضياع الأمانة وإسناد الأمر لغير أهله، ضياع الأمانة وإسناد الأمر لغير أهله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال: إذا أسند الأمر لغير أهله فانتظر الساعة، أو كما قال النبي. والحديث عند الإمام البخاري. وقد ضيعت الأمانة في واقع المسلمين، فأسند الأمر في كثير من شؤون المسلمين لغير أهله. الذي لا يدري يشير على من يدري، وانتشرت الرشوة والمحسوبيات، وساد الأمة الجهلاء والظالمون والمعاندون، حكام نحو شرع الله وهدي رسول الله، وتحكموا في مقدرات الأمة، ضيعت الأمانة، الكفاءات أبعدت، والتفاهات قربت، والسفهاء يتحكمون في شؤون المسلمين، ضيعت الأمانة، ضيعت الأمانة. إذن فانتظر الساعة. وهذه أيضا ليست في حاجة إلى تعليق، فنحن نعيشها واقعا عمليا في كل بلاد الإسلام. من علامات الساعة أيضا ارتفاع الأسافل، ارتفاع الأسافل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستأتي على الناس سنون خدعات يصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق، ويؤمن فيها الخائن، ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة؟ قال: السفيه يتكلم في أمر العامة، أو كما قال النبي. حديث رواه الإمام أحمد في المسند، وقال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى: إسناده حسن ومتنه صحيح. الحديث مرة ثانية: ستأتي على الناس سنون خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة؟ قال: السفيه يتكلم في أمر العامة. وهذا قد تحقق في الأمة، ورأينا السنين الخدعات، رأينا كيف يكذب الصادق ويتهم، وكيف يصدق الكاذب. الكاذب الآن له منزلة بين الناس، الصادق يكذبونه. النبي عليه الصلاة والسلام عندما جاء قومه أرسل فقاتلوه، صدقهم فكذبوا صلى الله عليه وسلم، أحبهم فأبغضوا صلى الله عليه وسلم، فصبر فنصر وشكر ففتح الله له سبحانه جل وعلا. ورأينا الصادق يكذب، ورأينا الكاذب يصدق، الخائن يؤتمن، يؤتمن على مصالح أمة. الخائن سبحان الله. والأمين يخون. رأيتم أم لا؟ رأيتم هذا أم لا؟ رأينا ما أخبر به النبي، واقع، واقع نعيشه. وينطق فيها الرويبضة. الله، الصحابة سألوا: ما الرويبضة؟ قال: السفيه يتكلم في أمر العامة. حقيقة تجد مثلا يجيب لك راقصة تنصح الأمة، تقول للأمة أن العمل عبادة، راقصة، تخيل، تقول لك أنا بصوم رمضان وبحج وبعمل عمرة، وتيجي من الحج تقدم رقصة جديدة. الرقص عبادة، عمل، فن. جيب لك عيل بتاع كرة قدم ينصح الأمة، يعمل له برنامج ساعتين كاملات بيتكلم عن، ينصح الأمة، لاعب كرة وجاي حالق شعره مش عارف شكله ايه، ولابس سلسلة مش عارف شكلها ايه، وبينصح في الأمة، ولا يعرف كيف يتوضأ، وعنده ملايين مملينة من لعب الكرة. يجيب لك مغني ينصح الأمة ويتكلم عن طريق جهاده للوصول إلى الفن والغناء، وإزاي كان يهرب من البيت ويروح المسرح ويقف في الكواليس ويتفرج على سيف فلان وسيع علان لغاية ما بقى بينصح أمة. السفيه يتكلم في أمر العامة. مذيع فاسد، مضيع، مضيع دين ودنيا وينصح أمة. وده رأيناه، رأيناه يا رسول الله. ورأينا الجاهل يتكلم في العلماء، يجي جاهل يتكلم سبحان الله، ويجي لك جاهل آخر معروف في بلاد الإسلام الآن بالداعية أو الأستاذ، لما يموت أبوهم شنودة في مصر قال يقارب من جنازته جنازة الإمام أحمد ابن حنبل. تخيل، إمام أهل السنة والجماعة، يبيع دينه بعرض من الدنيا، نسأل الله السلامة. وده كلام النبي اللي قال: السفيه يتكلم في أمر إيه؟ العامة. ارتفاع الأسافل وقد تحقق يا رسول الله، عشان نعرف ليه الأمة وصلت إلى ما وصلت إليه. طبعا سرد النصوص دي مش معناه نحن نستسلم الواقع، لأن بعض الناس عندما يتكلمون في أحاديث الفتن يقول لك بس ما دام الأمر كذلك ما خلاص فيش، ليس في الإمكان أفضل مما نقول. لا، ده الكلام ده معناه النبي عايز يقول لك افهم، لابد أن تفر من قدر الله إلى قدر الله وتحاول تغير هذا الواقع المؤلم. لأن بعض الناس ما يفهموش الفتن فهم صحيح، يقول لك بس دي العملية كلها سودة. نقول لك لا، رضي الله عن عمر بن الخطاب عندما قدم إلى بلاد الشام فسمع بانتشار الطاعون بينهم، وقف عمر في الطريق قال ماذا نفعل؟ بعضهم قال نواصل السير يا أمير المؤمنين، نكمل نوصل. بعضهم قال لا يا أمير المؤمنين، بل نعود إلى المدينة، ده الطاعون منتشر. قال من منكم معه دليل أو نص؟ من منكم سمع شيئا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كانوا لا يتحركون إلا بالسنة. جاء عبد الرحمن بن عوف قال أنا يا أمير المؤمنين عندي نص عن رسول الله. قال أخبرنا يا ابن عوف. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها، فإن كنتم فيها فلا تخرجوا منها، أو كما قال النبي. فقال عمر إن خزانة عبد الرحمن بن عوف مملوء علما وأدبا. ثم عاد إلى المدينة فلامه البعض وقالوا يا أمير المؤمنين أنفر من قدر الله؟ قال نفر من قدر الله إلى قدر الله، نفر من قدر الله إلى قدر الله. أقربها لك شوي. الجوع قدر، فهل رأينا الجائع يستسلم للجوع حتى يموت؟ وقال لك ما هو الجوع قدر، ولا أول لما بتجوع بتعمل إيه؟ بتبحث عن الطعام، ولا إيه؟ والشبع برضو قدر، فأنت بتفر من قدر إلى قدر، بتفر من قدر الجوع إلى قدر الشبع، العطش نفسه قدر، ماشي كده؟ فأنت ما بتستسلمش للعطش، بتطلب الماء، فبتفر من قدر إلى قدر. فعندما تسمع أحاديث الفتن معناها إيه؟ إن أنت تجتهد لتغيير هذا الواقع المؤلم بتوحيدك لله واتباعك لكتاب الله واتباعك للسنة ودعوة الناس للخير ونهي الناس عن الشر. ده المطلوب من المسلم، إلا في الأمور التي لا طاقة للبشر فيها وهي أمور قدرية لا تحدث لا تتغير. زلزال هتعمل فيه إيه؟ خلاص دمر، ما ده خارج عن طاقة البشر. إنما الأمور الأخرى لازم تفر من قدر إلى قدر، يعني لا تترك السفيه يتكلم في أمر العامة، تأمره وتنهاه. من أنت حتى تتكلم في شؤون المسلمين؟ ما مؤهلاتك العلمية أو الشرعية حتى تتكلم وتنصح؟ فنكشف زيف هؤلاء، وهذا أمر شرعي، أمر شرعي. فلما عطلت الأمة في مجموعها إلا من رحم ربي وعصم قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حدث ما نراه له. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام فقال لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر قبل أن تدعو فلا يستجاب لكم، أو كما قال النبي. وهذا واقع، لأن هذه الفريضة معطلة عند أغلب الناس إلا من رحم ربي وعصم. يقول لك وأنا مالي، ماليش دعوة، هنعمل إيه؟ وإذا أردت تغير يقول لك يعمل فتنة، إما تغير المنكر يبقى هي دي الفتنة. ما هو ده اسم الوضع المقلوب بقى، فصار المعروف منكرا وصار المنكر إيه؟ معروف. يقول لك أنت تغير الكون، غير الكون يا أخي، على الأقل ابدأ بنفسك، شوف المحيط اللي أنت فيه حتى تبرأ أمام ربك عز وجل. واضح؟ لأنها أمانة والله سائلك عنها، فانتبهوا يا عباد الله. عشان نعرف حال الأمة الآن. ترتب على هذا التفريط من الأمة في مجموعها الفتن، ومن علامات الساعة المترتبة على ذلك تداعي الأمم علينا. فعن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكن غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. فقال قائل: يا رسول الله، ما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت، أو كما قال النبي. شوف، شبه الأعداء في تكالبهم على أمة الإسلام بالجوع، الذين اشتد بهم الجوع وجلسوا على مائدة للطعام شهية ملأى بالخيرات ففتتوها وأذهبوها واقتطعوها. وده الحاصل، ده الحاصل، قسمت أمة الإسلام تقسيما بصنع أعدائها، وتكالب عليها الأعداء طارة بالقتال، وطارة بالفكر، وطارة باستغلال المغفلين من الأمة، وباستغلال اللاهثين وراء الدنيا. وده كان أخطر سلاح، إنه يدخل لك بأبنائك من داخلك فيشك صفك. وفي الآخر هؤلاء اللاهثون ما هم إلا كلاب حراسة لهم، فكرت تتحرق يدوسونه بأقدامه، اتكشف ما ينفعش، فأصبح لهم العملاء في بلاد الإسلام، عميل لمصلحة، عايز ايه فتات، خد اللي انت عايزه، خد الفتات، خلاص خلصت دورك، يدوسوا عليه بالقدم، وهم اللي يفضحوه، وهم اللي يكشفوه. فبعد العز أصبح ذليلا. كم من حكام الآن بعد الأمر والنهي أصبحوا تحت الأقدام، لأنها كروت استعملت، دورها انتهى، غيره وهكذا. شوف الغير. فأمر عجب، أمر عجيب، كما قال القائل منهم: كأس وغانية تفعل في هذه الأمة ما لا تفعله المدافع. تدخلوا لها منين؟ من الشهوات. كاس خمر ورقاصة ومغنية، شكرا. وده اللي حدث في الأندلس. لما تقرأ تاريخ الإسلام وكيف سقطت الأندلس اللي ظلت 8 قرون تنشر الحضارة في العالم وتعلم العالم معنى الحضارة، في ظل أن أوروبا كانت تعاني جهل الفقر والجهل، والأندلس قالوا قرطبة، إيه اللي حصل؟ في بداية الأمر العيون بدأت تشوف إيه الأخبار، فأرسلوا عيونهم ليتحسسوا قوة المسلمين، فدخلوا الأندلس فوجدوا طفلا يجلس باكيا، طفل صغير عمال يبكي، فقالوا: يا بني، لما البكاء؟ قال لهم: أردت أن أصيب طائرين فوق الشجرة بسهم واحد، فالسهم أصاب طائرا وفر الآخر، أنا ببكي إن ما ضربتش العصفورين بسهم واحد، طفل. فعاد العيون إلى من أرسلهم وقالوا: لا تدخلوا الأندلس الآن. لما؟ قالوا: إن أطفالهم يبكي أحدهم لأنه لم يصب طائرين بسهم، فما بالنا برجالهم؟ إذا كان دول الأطفال، الرجال شكلهم إيه؟ إذا ما ينفعش ندخل له، طب نعمل إيه؟ قالوا: أدخلوا القينات والمعازف، دخل بقى الطبلة والدرابوكة وشخلل، ها، ودخل واحدة ترقص واحدة تغني واحدة تميل ونشوف. الله. ومرت سنين وتمكنت منهم الشهوات وجاءوا أمراء ضعاف فرطوا في المنهج، فرطوا في الكتاب والسنة وعملوا بالشهوات، وأرسل الأعداء عيونهم بعد حين، فوجدوا المرة دي شاب بقى عمال جالس يبكي، وعيتنا سودة، هو احنا كل ما نيجي اليوم بيبكي بالناس دول؟ طب ده بيبكي ليه الآخر بقى الشاب ده اللي قاعد يبكي ده؟ فسألوا لما البكاء؟ قال هجرتني محبوبتي. قالوا الآن ممكن ندخل الأندلس، ما شاء الله الشباب بيبكي عشان محبوبته سابته، ما بقول لك ازاي يعيش من غيرها، يبقى دول ما يصلحوش العزة دول. واضح؟ اللي بيروح ينتحر عشان حبيبته سابته، ماشي كده؟ واللي ما تبعت له رسالة مش كويس يخش يفتح نفسه يقعد يعيط والدنيا تسود في وشه، يبقى ده ينفع؟ ده ما ينفعش. وللأسف الآباء بيساهموا في ده، مفيش متابعة للأولاد، جايب لابنه مش عارف تليفون محمول نقال هندي مش عارف فيه، بيجيب له الانترنت اللي بيجيب له، ولا بيتابعه الواد بيعمل ايه في الانترنت، الواد ما ولا في دماغه. طب انت منتظر منه ايه؟ ده طفل غير منضبط، هيروح فين؟ هيروح للبلاء العريض ويضيع منك وانت لا تدري. والبنت ما شاء الله، اصل انا معود بيتي على الحرية، انا بدي بنتي حرية. حرية ايه يا رجل؟ اي حرية هذه؟ حرية يعني فساد وانطلاق ولا متابعة؟ شوف بنتك بتروح فين وبتيجي منين، شوف ابنك بيعمل ايه وبيروح فين بيجي منين، تابع، لانها امانة. امانة. الان وسقطت الاندلس، اخر امير خارج من الاندلس بيبكي، هم كلهم بيبكوا ولا ايه؟ بيبكوا. فكانت له ام حكيمة قالت بنية ابكي بكاء النساء ملكا لم تحفظه حفظ الرجال. بدأت الأمة تبكي على الأطلال الأندلس. نعم، تكالب الأعداء علينا وخططوا وتآمروا، ودي قضية خطيرة جدا، نسأل الله السلام. طب ايه السبب في ده كله يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. تعال يا فتداعت الأمم علينا وقسمت دولة الإسلام، أدى هذا أيضا إلى ماذا؟ إلى الخص والقذف والمسخ. خص، قذف، مسخ. عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيكون في آخر الزمان خسف وقذف ومسخ إذا ظهرت المعازف والقينات واستحلت الخمر، رواه الترمذي والطبراني وهو صحيح. تاني، سيكون في آخر الزمان خسف وقذف ومسخ إذا ظهرت المعازف، آلات الطرب والغناء. اللي يقول لك الغناء في خلاف، طيب خلاف، إذا ظهرت المعازف والقينات المغنيات يعني واستحلت الخمر، وقد رأينا يا رسول الله ما أخبرت به. شوف على مر الفترة الماضية كده زلازل تدمر مدن وتدمر بلاد وتسقط بلاد، سبحان الله، حوادث مدمرة، طائرات تنفجر، قطارات تصطدم، سبحان الله. إيه السبب؟ النبي قال لك اهو إذا ظهرت المعازف والقينات واستحلت الخمر. حتى في بلاد الإسلام الخمور لها تراخيص، بارات والفنادق في بلاد الإسلام تقدم الخمور والتراخيص، وتدخل الخمر في بلاد الإسلام بالتراخيص عادي. نسأل الله السلام. عايزين تمنعوا الخمر؟ تجد بعض المذيعين من العلمانيين في بلاد الإسلام بعد الثورات يقول لك إيه؟ قال أنتوا صحيح هتمنعوا المايوهات والبلاجات وكأن الأمة كلها تلبس مايوهات؟ قال لا صحيح، هتحرموا الخمر. هنحرم؟ هو إحنا اللي بنحرم؟ الخالق هو الذي حرم. سبحان الله، ده اللي قلقهم إنه مفتوح شهوات. نسأل الله السلام. زلزال في تسونامي يدمر، فيضان في باكستان يدمر، مش عارف فين زلزال في تركيا يدمر. ذنوب ذنوب. شوف حال الصومال، شوف حال العراق، شوف حال فلسطين، شوف حال سوريا، ذنوب. نسأل الله السلام. كثرة الزلازل من علامات الساعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم ويتقارب الزمان وتكثر الزلازل وتظهر الفتن ويكثر الهرج. قال: الهرج ما هو يا رسول الله؟ قال: القتل، القتل، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه قيل أن الأرض زلزلت، تزلزلت، حدث زلزال في عهد عمر في المدينة. فماذا صنع عمر؟ أمسك عمر درته وضرب الأرض بها وقال: اثبتي، ألم أحكم فوقك بالعدل؟ فثبتت الأرض بأمر الله. اثبتي، ألم أحكم فوقك بالعدل؟ يبقى العدل أمان، يبقى الظلم فزع وخوف وتدمير للأمة، وده اللي حادث، ده اللي حادث في الأمة الآن. كثر الظلم وانتشر وعم، فظهرت الزلازل. بلاد كثيرة في بلاد الإسلام ما كانت تعرف حاجة اسمها زلازل، يقول لك دخلت في حزام الزلازل. الله، إيه اللي دخلها في حزام الزلازل؟ ذنوبها، بعدها عن ربها. لازم تدخل في حزام الزلازل ويا رب بصر بكرة يكون في إيه كمان، مش عارفين، الله أعلم. والهرج كثر، المسلم يقتل أخاه عادي، القتل بقى سهل ميسور. نسأل الله السلام. وهذا كله يؤدي أيضا إلى علامة أخرى، وهي وقوع التناقر. والتناقر هو التفريط وقطع ما أمر الله به أن يوصل. فكم من أرحام قطعت، وكم من أواصر أفسدت. فعن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الساعة، قال: علمها عند ربي، لا يجليها لوقتها إلا هو، ولكن أخبركم بمشاريطها، أي علاماتها، وما يكون بين يديها. إن بين يديها فتنة، فتنة وهرجا. قالوا: يا رسول الله، الفتنة قد عرفناها، فالهرج ما هو؟ قال: بلسان الحبشة، القتل، ويلقى بين الناس التناقر، فلا يكاد أحد يعرف أحدا، أو كما قال النبي. حديث قال عنه الهيثمي، رواه الإمام أحمد ورجاله رجال الصحيح. تناقر، يلقى بين الناس، فلا يكاد يعرف أحد أحد. سبب إيه بقى؟ انتشار الفتن والإفساد ونقل الكلام والغيب والنميم والطعن والسب والتجريح، فتفسد الأحوال بين الناس فيتناقر الناس. ده في المسجد الواحد تجد التناقر موجود بين الناس، فلان يبغض فلانا ولا يحب أن يصلي بجواره، وإن رآه عايز يمشي بعيد عنه. فلان لا يأتي المسجد، ليه؟ عشان بيبغض فلان أو علان، وهكذا في المسجد، شنو في الأمة برة، في المسجد الواحد. نسأل الله السلام. تناقر فتنة شديدة جدا يؤدي لإذهاب مكانة الأمة. من علامات الساعة كثرة الروم في آخر الزمان، احنا شايفين هذا، كثرة الروم وقتالهم المسلمين وفتح القسطنطينية. عشان بقى تحاول تشخص الواقع الآن وتعلم أنه ليس بشر، لا تحسبوه شر لكم بل هو خير، لأن المحن إن صادفت منك صبرا جميلا وعملا صالحا تحولت إلى منح، إنك تستغل المحنة استغلالا صحيحا فتأتي المنحة إن شاء الله تعالى والفرج يأتي. قال المستورد القرشي عند عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تقوم الساعة والروم أكثر الناس. فقال له عمرو: أبصر ما تقول. قال: أقول ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتحققت هذه العلامة يا رسول الله. طبعا المقصود بالروم الأمريكان والأوروبيين. انظر الآن لواقع الأمة، شوف مثلا الأمريكان في كل مكان الآن، فاتحين باب في العراق، قواعد في الخليج، صح؟ في أوروبا، في أفغانستان، في باكستان. هذا ما أخبر به النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. الروم يكونوا أكثر الناس، سبحان الله. طيب ده مش بس كده، وجاء في حديث عوف بن مالك الأشجعي قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهو في قبة من أدم، أي من جلد، فقال: اعدد ستا بين يدي الساعة. فذكر منها: ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر، اللي هم مين؟ الروم، اللي هم مين؟ المذكورون، فيغدرون وهذا طبعهم، فيأتونكم تحت 80 غاية، غاية يعني راية، سميت راية بغاية لأن الغاية من الجيش أو أن تظل الراية إيه؟ مرفوعة. فيأتونكم تحت 80 غاية، تحت كل غاية 12,000. عد بقى 80 راية تحت كل راية 12,000، عد يبقوا كام؟ مين بيحسب؟ حدود مليون. حدود مليون؟ ها؟ 960,000؟ يعني حدود مليون، قريب من مليون. شوف النبي حدد لك الأعداد، خلي بالك أول، هيكون في آخر الزمان. يا الله، أعجب لأمة أخبرها نبيها بهذا كله وما زالت لا تعي ولا تتعلم، ما زال من أبنائها خونة وعملة، ما زال من أبنائها من يلهثون خلف الدنيا وهم يعرفون أنها سراب، سبحان الله. الحديث أخرجه البخاري. وعن يسير ابن جابر رضي الله عنهما قال: هاجت ريح حمراء بالكوفة، فجاء رجل ليس له عادة وديدا، هجيرا بلغة العرب، ملوش عادة أنه يجي يعني. قال: ألا يا عبد الله ابن مسعود، جاءت الساعة. ابن مسعود كان في الكوفة بيعلمهم الإسلام، لما حدث الريح الحمراء الرجل جاي يجري، فكر القيامة قامت يعني، فبيقول لابن مسعود الساعة قامت. شوف بقى العلم، بيكلم مين؟ ابن مسعود الصحابي الجليل. قال: فقعد وكان متكئا. ابن مسعود كان متكئ كده، فلما قال راح قعد. فقال: إن الساعة لا تقوم حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة. ثم قال بيده هكذا ونحاها نحو الشام، يعني أشار لبلاد الشام عشان تعرف فين المكان اللي هتدور فيه الملحمة في آخر الزمان، وأن ما يحدث الآن في بلاد الإسلام بداية وتهيئة لما سيأتي، فدي بداية النهاية. ونحاها نحو الشأ فقال: عدو يجمعون لأهل الإسلام ويجمع لهم أهل الإسلام. قلت: الروم تعني؟ قال: نعم. وتكون عند ذاكم القتال ردة شديدة. يا الله، يعني هناك من يرتدون عن الإسلام. الله أكبر، شفت الدنيا بتعمل إيه يا جماعة؟ نسأل الله السلام. فيشترط المسلمون شرطة للموت، شرطة يعني طائفة، مجموعة تقدم تقبل في القتال وهي تتمنى الموت، لا ترجع إلا غالبة، يتعاهدون لازم نغلب وننتصر، فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل. يبدأ القتال دائر في أول يوم حتى الليل، فيفيء هؤلاء وهؤلاء، يرجع دول ويرجع دول، إن الليل نزل خلاص، كل غير غالب، لسه المعركة ما اتحسمتش أول يوم، وتفنى الشرطة. ثم يشترط المسلمون شرطة للموت تاني يوم، لا ترجع إلا غالبة، فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل، فيفيء هؤلاء وهؤلاء، كل غير غالب، لسه المعركة لم تحسم بعد، وتفنى الشرطة. ثم يشترط المسلمون شرطة للموت ثالث يوم، لا ترجع إلا غالبة، فيقتتلون حتى يمسوا، فيفيء هؤلاء وهؤلاء، كل غير غالب، وتفنى الشرطة. فإذا كان اليوم الرابع نهد إليهم بقية أهل الإسلام. الله، يعني شوف هناك من يتقاعصون، أربعة أيام الحرب دايرة ودول ولا على بالها، فين في الآخر بقى؟ طب نقوم، المعركة بقت بجد. يا الله. فيجعل الله الديرة أي الهزيمة عليهم، فيقتتلون مقتلة، إما قال لا يرى مثلها، وإما قال لم يرى مثلها، لم يرى مثلها، حتى إن الطائر ليمر بجنباتهم فما يخلفهم حتى يخر ميتا. الطائر يفضل يطير في جنبات المعركة دي لكثرة الناس واتساع المعركة، يفضل طير لغاية ما يموت وما وصلش لآخر الجنود والمعارك، يعني هتكون إيه؟ شاملة. يا رب سلم، دي ملحمة آخر الزمان اللي بيحدث الآن بداية لها وتهيئة. فيتعاد بنو الأب، ده بعد ما المعركة ما خلصت، يعدوا بعض بقى. فيتعاد بنو الأب كانوا 100، فلا يجدونه بقي منهم إلا الرجل الواحد. يعني مثلا قرايب عائلة داخل المعركة عددهم 100، يموت منهم كام؟ 99 يفضل كام؟ 99. قال ابن مسعود: فبأي غنيمة يفرح؟ أو أي ميراث يقاسم؟ فبينما هم كذلك إذ سمعوا ببأس هو أكبر، يا رب سلم، ببأس هو أكبر من ذلك، فجاءهم الصريخ إن الدجال قد خلفهم في ذراريهم. الدجال خرج، مسيح الدجال خرج، فيرفضون ما في أيديهم ويقبلون، فيبعثون 10 فوارس طليعة. كم فارس؟ 10. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم، هم خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ، أو من خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ. الحديث جاء عند الإمام مسلم في الصحيح. في آخر الزمان إخوتاه إن في تفصيل في أحاديث أخرى. آخر الزمان هيجتمع بنو الأصفر ومعهم الحلفاء من بلاد الإسلام، الدول الصديقة، سموهم الحلفاء كما أخبر النبي، فتقاتلون عدوا لهم ولكم، فتقاتلون عدوا لهم ولكم، يعني دول الإسلام هتكون مشاركة مع بني الأصفر في قتال عدو، عدو مشترك، ماشي كده، هتكون مقتلة شديدة، تنتهي المعركة، ينتصر فيها بني الأصفر مع الحلفاء، خلاص كده، على هذا العدو المشترك. وبعدين يقوم رجل من بني الأصفر يرفع الصليب ويقول: الغلبة للصليب. فيغار مسلم فيقوم فيقتل ويكسر الصليب، فتنقلب بقى المعركة بيننا وبينهم اللي احنا شرحناها الآن، هتكون معركة مدمرة. المعركة دي يا جماعة بقى اللي هتذهب بالحضارة. شباب يقول لك الله يعني في آخر الزمان، النبي قال لك خيول هنرجع تاني للسيوف. أيوة، لأن الملحمة دي هتدمر الحضارة تدميرا، مش هيبقى في حضارة. لأن شوف لما يوصفها ابن مسعود ويوصفها النبي، معركة لم يرى مثلها قط أبدا، فهتدمر الحضارة تدميرا. أحيانا البعض يقول لك إزاي، أصل هو عقلاني الراجل، نقول له هنكلمك بالعقل يا استاذ، الله يكرمك. هب أن البترول امتنع في دولة، فيش بترول، ها في آلات هتشتغل؟ في سيارة هتمشي؟ طب في طيارة هتطير؟ طب في صاروخ هيتضرب؟ ما شفنا كده في ظل الثورات كان في أزمات في النفط في بعض الأماكن، كنت تجد المدينة كلها معطلة، لا سيارة بتتحرك، هيمشيها بالمية؟ ده أنا بس بخاطبه عقليا يعني، بقول له الله قادر، ما فيش بترول، خلاص كل شيء انتهى. إذا كانوا بيقولوا ممكن فيروس في أجهزة إلكترونية يعطل دولة ويدخل كله في بعض ويقلب الدولة قلبا على رأسا على عقد، فيروس، فبنقول لك في آخر الزمان هتدمر الحضارة كما أخبر رسولنا عليه الصلاة وأزكى التسليم. ويبقى يرجعوا تاني للخيول والسيوف كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فدي هتكون معركة مدمرة مهلكة، النصر فيها يكون للإسلام والمسلمين، أبشروا، النصر فيها يكون للإسلام والمسلمين، أبشروا. وبعد كده هيكون المهدي وخلافة إسلامية راشدة، وينزل عيسى ابن مريم ويقتل المسيح الدجال، ودي تفصيلات كثيرة جدا جدا ليس هذا مجالها اليوم، فقط كانت المحاضرة تشخيص لداء الأمة وما الذي أدى بها لهذا الواقع المر، وإيه العلاج. إن الأمة لازم تتوب إلى الله عز وجل، لازم تتماسك، لازم تتكاتف، لازم تعتصم بحبل الله، تعتصم بكتاب الله، وتعود لدينها. فإن العزة في الدين والتمسك بالإسلام، العزة في أن تنصر المسلم أخاك وتأخذ بيده، لا أن تكون عونا لأعداء الإسلام على أخيك المسلم أبدا. عباد الله، كانت هذه المحاضرة بعنوان أشراط الساعة والأحداث الجارية، فعلى الأمة الآن أن تغير واقعها إلى الأفضل، ونستغل تلك المحن التي تعاني منها الأمة عن طريق العمل المكثف والتعاضد على نصرة الدين والدعوة لتحكيم شرع الله عز وجل في بلاد الإسلام، والتكاتف على نصرة الحق وعلى قمع الظلم وعلى الوقوف أمام المعتدين وعلى ضبط النفس وعلى إحياء الأخوة الإيمانية الصادقة وعلى إزالة الفرقة بين المسلمين يا جماعة، وعلى البعد عن الشهوات والمفسدات فإنها مدمرة مهلكة. بهذا القدر أكتفي إن شاء الله تعالى عقب صلاة العصر مع المحاضرة السادسة، وهي بعنوان من أخلاق القرآن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.